قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضرر منه، إلا بأكثر ضررا منه، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
هذه هي الترجمة التاسعة من كتاب البيوع، وهي قوله: باب الجعالة والإجارة، جامعا بين بابين من أبواب البيوع، أحدهما باب الجعالة والآخر باب الإجارة. فالترجمة المذكورة فيها لفظان، فاللفظ الأول الجعالة، وهي شرعا جعل شيء معلوم، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن فيه جعلا أي إرصاد، أن فيه جعلا أي إرصاد وتعيين، وثانيها أن ذلك المرصد المعد شيء معلوم، أن ذلك المرصد المعد شيء معلوم أي مبين معروف، وثالثها أنه أرصد وجعل لمن يعمل عملا، أنه أرصد وأعد لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا. فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما وقد يكون مجهولا. فإذا كان العمل هو رد ضالته من موضع كذا وكذا، رد ضالته من موضع كذا وكذا، كان العمل معلوما، وإذا كان رد ضالته دون بيان الموضع الذي ترد منه كان مجهولا لا يعلم. واللفظ الثاني الإجارة، وهي شرعا عقد على عمل معلوم أو منفعة مباحة معلومة، عقد على عمل معلوم أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معينة، مدة معينة بعوض معلوم، بعوض معلوم. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه عقد وتقدم بيان معناه، وثانيها أن ذلك العقد على عمل معلوم أو على منفعة مباحة معلوم، أن ذلك العقد على عمل معلوم أو على منفعة مباحة معلومة. وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان، وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان، أحدهما ما يكون من عين معينة، ما يكون من عين معينة أي مبينة، أي مبينة، والآخر ما يكون من عين موصوفة في الذمة، ما يكون من عين موصوفة في الذمة. فمن الأول أن يقول آجرني على بعيرك فلان، آجرني على بعيرك فلان، فالعين هنا معينة معلومة. ومن الثاني آجرني على بعير صفته كذا وكذا، آجرني على بعير صفته كذا وكذا، فيكون موصوفا في الذمة. وثالثها أن ذلك العقد يكون مدة معينة، أن ذلك العقد يكون مدة معينة أي مبينة مقدرة، أي مبينة مقدرة. واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان، استثني عند الحنابلة من ذلك صورتان، إحداهما أن يصالحه على إجراء مائه، أن يصالحه على إجراء مائه أي في أرضه إذا اختصم، أي في أرضه إذا اختصم، والأخرى ما فتح عنوة ولم يقسم، ما فتح عنوة من البلاد والأرض أي بلاد الكفار وأرضهم ولم يقسم. فهاتان الصورتان ليس لهما مدة معينة، ليست لهما مدة، ليست لهما مدة معينة. ورابعها أنه يكون بعوض معلوم، أنه يكون بعوض معلوم أي يبذل له شيء معلوم في مقابل ذلك العمل المعلوم أو المنفعة المباحة المعلومة. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان حقيقة الجعالة والإجارة، فقال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. انتهى كلامه. وهذان الحدان هما نظير ما تقدم من كون تلك الحدود واقعة على وجه التقريب تسهيلا للفهم، ويتضح بهما الفرق بين الجعالة والإجارة مما بينه المصنف في موضع مستقبل من كلامه يأتي إن شاء الله. ثم بين المصنف ما يترتب على الجعالة والإجارة، فقال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. انتهى كلامه، أي من فعل ما جعل عليه من عمل في الجعالة أو الإجارة فإنه يستحق العوض، أي ما رتب على وقوعهما من ما يدفع إليه، وإلا فلا، أي وإن لم يفعل ما جعل عليه فيهما فإنه لا يستحق ذلك. فمثلا من استأجر أجيرا ليبني له جدارا وجعل له على الإيجار على العمل في هذا الجدار أجرة يومه 100 ريال، ثم لما جاء آخر النهار وجده لم يعمل شيئا في الجدار فإنه لا يستحق شيئا. وكذلك لو أنه جعل جعلا لمن يرد عليه ضالته فلم يردها عليه من أراد المجاعلة على ذلك، فإنه لا يستحق شيئا ولو بذل ما بذل في طلب رد مفقوده. ثم قال المصنف مستثنيا مما تقدم: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، أي إذا لم يمكن إتمام العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، أي يجعل أقصادا، أي يجعل أقصادا، أي أجزاء، أي أجزاء مقسمة، كمن استأجر أجيرا على بناء جدار من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني، فكانت الإجارة بينهما أن المتر من البناء يكون عليه 10 ريالات ومجموع ما يبنى 100 متر، فتكون الإجارة كم؟ 1000، فتكون الإجارة 1000 ريال. وأحضر له حجارة فبنى بتلك الحجارة 50 مترا، ثم طلب صاحب الأرض الحجارة نفسها فوجدها نفذت من البلد، فأوقف البناء إلى 50، فإن الأجير يستحق نصف الإجارة، فإن الأجير يستحق نصف ما جعل له على الإجارة، فيتقصد العوض لأجل تعذر العمل في إتمام الإجارة. ثم ذكر المصنف دليلا من الأدلة المتعلقة بالباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى 3 أنا خصمهم. الحديث وعزاه المصنف إلى مسلم، والحديث عند البخاري وحده دون مسلم، والحديث عند البخاري وحده دون مسلم، نص عليه جماعة منهم ابن الجوزي هو ابن حجر في فتح الباري، والعيني في عمدة القاري، ووهم المصنف وغيره بعزو هذا الحديث إلى مسلم، وهو متابع في ذلك ابن حجر، فإنه عزاه في بلوغ المرام إلى مسلم، فإنه عزاه في بلوغ المرام إلى مسلم، وتقدم الإنباه إلى أصل مثل هذا بأن المتأخرين الذين يجعلون لهم أصولا في العلم يقع لهم من الوهم ما وقع في تلك الأصول، فبلوغ المرام كتاب يعد أصلا من أصول العلم في هذه البلاد، فيتابعه من يتابعه في أوهامه التي وقع فيها في عزو الأحاديث. وفي الحديث المذكور وجوب توفية الأجير حقه، وجوب توفية الأجير حقه إذا استوفى عمله، إذا استوفى عمله، لقوله: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، أي استوفى منه العمل ولم يدفع له الأجرة. والحديث المذكور مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، لقوله فيه: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، أي يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم، أي يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم مما منعوهم حقهم الذي لهم، ممن منعوهم حقهم الذي لهم. ثم ذكر المصنف الفرق بين الجعالة والإجارة، فقال: والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة، انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة فروق بينهما. فالفرق الأول أن الجعالة تجوز على أعمال القرب، أن الجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، بخلاف الإجارة فلا تجوز فيها، فلا تجوز فيها. وأعمال القرب هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. قال المصنف في نور البصائر والألباب: كالحج والإمامة ونحوها، كالحج والإمامة ونحوها. وثانيها أن العمل في الجعالة يكون معلوما أو مجهولا، أن العمل في الجعالة يكون معلوما أو مجهولا، وأما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما، وأما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما. وثالثها أن الجعالة عقد جائز، أن الجعالة عقد جائز، أي لكل من المتعاقدين فسخه، أي لكل من المتعاقدين فسخه بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم، فإنها عقد لازم، فلا يصح فسخه إلا بتراضي الطرفين، فلا يصح فسخه إلا بتراضي الطرفين. ثم قال المصنف: وتجوز إجارة العين مؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه، انتهى كلامه. أي من استاجر عينا ثم أراد أن يؤجرها غيره ليقوم مقامه فيها فإنه يجوز، إلا إذا كانت إجارتها بأكثر ضررا منه، إلا إذا كانت إجارتها بأكثر ضررا منه، كمن استأجر دابة للركوب، كمن استأجر دابة للركوب ثم آجرها غيره ليحمل عليها البضائع الثقيلة، ثم آجرها غيره ليحملها البضائع الثقيلة، فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا في حمل البضائع أكثر من ما يكون من الركوب، لأن الضرر هنا في حمل البضائع أكثر مما يكون من الركوب فيمنع منه. فلو آجره تلك الدابة على إركاب غيره جاز ذلك، لو آجره تلك الدابة على إركاب غيره جاز ذلك، لأنه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة أصلا، لأنه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة أصلا. ثم قال المصنف: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، أي لا ضمان في الجعالة والإجارة إذا كان بدون تعد ولا تفريط، وتقدم معناهما. فإن كان مشتملا على التعدي أو التفريط فإنه يضمن فيه. وختم المصنف بقوله: وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وفيه وجوب توفية الأجير أجره الذي جعل له على عمل، وفيه وجوب توفية الأجير أجره الذي جعل له. ومعنى قوله قبل أن يجف عرقه أي قبل أن يتأخر عن وقت قبضه أجرته، قبل أن يتأخر عن وقت قبضه أجرته. فالعرق إشارة للعمل، والجفاف إشارة إلى فراغه منه وتأخر إعطائه أجرته، فيبادر بإعطاء أجرته بعد فراغه من عمله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضرر منه، إلا بأكثر ضررا منه، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
هذه هي الترجمة التاسعة من كتاب البيوع، وهي قوله: باب الجعالة والإجارة، جامعا بين بابين من أبواب البيوع، أحدهما باب الجعالة والآخر باب الإجارة. فالترجمة المذكورة فيها لفظان، فاللفظ الأول الجعالة، وهي شرعا جعل شيء معلوم، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن فيه جعلا أي إرصاد، أن فيه جعلا أي إرصاد وتعيين، وثانيها أن ذلك المرصد المعد شيء معلوم، أن ذلك المرصد المعد شيء معلوم أي مبين معروف، وثالثها أنه أرصد وجعل لمن يعمل عملا، أنه أرصد وأعد لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، معلوما أو مجهولا. فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما وقد يكون مجهولا. فإذا كان العمل هو رد ضالته من موضع كذا وكذا، رد ضالته من موضع كذا وكذا، كان العمل معلوما، وإذا كان رد ضالته دون بيان الموضع الذي ترد منه كان مجهولا لا يعلم. واللفظ الثاني الإجارة، وهي شرعا عقد على عمل معلوم أو منفعة مباحة معلومة، عقد على عمل معلوم أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معينة، بعوض معلوم. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه عقد وتقدم بيان معناه، وثانيها أن ذلك العقد على عمل معلوم أو على منفعة مباحة معلوم، أن ذلك العقد على عمل معلوم أو على منفعة مباحة معلومة، وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان، وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان، أحدهما ما يكون من عين معينة، ما يكون من عين معينة أي مبينة، أي مبينة، والآخر ما يكون من عين موصوفة في الذمة، ما يكون من عين موصوفة في الذمة. فمن الأول أن يقول آجرني على بعيرك فلان، آجرني على بعيرك فلان، فالعين هنا معينة معلومة. ومن الثاني آجرني على بعير صفته كذا وكذا، آجرني على بعير صفته كذا وكذا، فيكون موصوفا في الذمة. وثالثها أن ذلك العقد يكون مدة معينة، أن ذلك العقد يكون مدة معينة أي مبينة مقدرة، أي مبينة مقدرة. واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان، استثني عند الحنابلة من ذلك صورتان، إحداهما أن يصالحه على إجراء مائه، أن يصالحه على إجراء مائه أي في أرضه إذا اختصم، أي في أرضه إذا اختصم، والأخرى ما فتح عنوة ولم يقسم، ما فتح عنوة من البلاد والأرض أي بلاد الكفار وأرضهم ولم يقسم. فهاتان الصورتان ليس لهما مدة معينة، ليست لهما مدة، ليست لهما مدة معينة. ورابعها أنه يكون بعوض معلوم، أنه يكون بعوض معلوم أي يبذل له شيء معلوم في مقابل ذلك العمل المعلوم أو المنفعة المباحة المعلومة. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان حقيقة الجعالة والإجارة، فقال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. انتهى كلامه. وهذان الحدان هما نظير ما تقدم من كون تلك الحدود واقعة على وجه التقريب تسهيلا للفهم، ويتضح بهما الفرق بين الجعالة والإجارة مما بينه المصنف في موضع مستقبل من كلامه يأتي إن شاء الله. ثم بين المصنف ما يترتب على الجعالة والإجارة، فقال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. انتهى كلامه، أي من فعل ما جعل عليه من عمل في الجعالة أو الإجارة فإنه يستحق العوض، أي ما رتب على وقوعهما من ما يدفع إليه، وإلا فلا، أي وإن لم يفعل ما جعل عليه فيهما فإنه لا يستحق ذلك. فمثلا من استأجر أجيرا ليبني له جدارا وجعل له على الإيجار على العمل في هذا الجدار أجرة يومه 100 ريال، ثم لما جاء آخر النهار وجده لم يعمل شيئا في الجدار فإنه لا يستحق شيئا. وكذلك لو أنه جعل جعلا لمن يرد عليه ضالته فلم يردها عليه من أراد المجاعلة على ذلك فإنه لا يستحق شيئا ولو بذل ما بذل في طلب رد مفقوده. ثم قال المصنف مستثنيا مما تقدم: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، أي إذا لم يمكن إتمام العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، أي يجعل أقصادا، أي يجعل أقصادا، أي أجزاء، أي أجزاء مقسمة، كمن استأجر أجيرا على بناء جدار من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني، فكانت الإجارة بينهما أن المتر من البناء يكون عليه 10 ريالات ومجموع ما يبنى 100 متر، فتكون الإجارة كم؟ 1000، فتكون الإجارة 1000 ريال. وأحضر له حجارة فبنى بتلك الحجارة 50 مترا، ثم طلب صاحب الأرض الحجارة نفسها فوجدها نفذت من البلد فأوقف البناء إلى 50، فإن الأجير يستحق نصف الإجارة، فإن الأجير يستحق نصف ما جعل له على الإجارة، فيتقصد العوض لأجل تعذر العمل في إتمام الإجارة. ثم ذكر المصنف دليلا من الأدلة المتعلقة بالباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى 3 أنا خصمهم. الحديث وعزاه المصنف إلى مسلم، والحديث عند البخاري وحده دون مسلم، والحديث عند البخاري وحده دون مسلم، نص عليه جماعة منهم ابن الجوزي هو ابن حجر في فتح الباري، والعيني في عمدة القاري، ووهم المصنف وغيره بعزو هذا الحديث إلى مسلم، وهو متابع في ذلك ابن حجر، فإنه عزاه في بلوغ المرام إلى مسلم، فإنه عزاه في بلوغ المرام إلى مسلم، وتقدم الإنباه إلى أصل مثل هذا بأن المتأخرين الذين يجعلون لهم أصولا في العلم يقع لهم من الوهم ما وقع في تلك الأصول، فبلوغ المرام كتاب يعد أصلا من أصول العلم في هذه البلاد، فيتابعه من يتابعه في أوهامه التي وقع فيها في عزو الأحاديث. وفي الحديث المذكور وجوب توفية الأجير حقه، وجوب توفية الأجير حقه إذا استوفى عمله، إذا استوفى عمله، لقوله: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، أي استوفى منه العمل ولم يدفع له الأجرة. والحديث المذكور مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، لقوله فيه: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، أي يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم، أي يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم مما منعوهم حقهم الذي لهم، ممن منعوهم حقهم الذي لهم. ثم ذكر المصنف الفرق بين الجعالة والإجارة فقال: والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة فروق بينهما. فالفرق الأول أن الجعالة تجوز على أعمال القرب، أن الجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، بخلاف الإجارة فلا تجوز فيها، فلا تجوز فيها. وأعمال القرب هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. قال المصنف في نور البصائر والألباب: كالحج والإمامة ونحوها، كالحج والإمامة ونحوها. وثانيها أن العمل في الجعالة يكون معلوما أو مجهولا، أن العمل في الجعالة يكون معلوما أو مجهولا، وأما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما، وأما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما. وثالثها أن الجعالة عقد جائز، أن الجعالة عقد جائز، أي لكل من المتعاقدين فسخه، أي لكل من المتعاقدين فسخه، بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم، فإنها عقد لازم، فلا يصح فسخه إلا بتراضي الطرفين، فلا يصح فسخه إلا بتراضي الطرفين. ثم قال المصنف: وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه. انتهى كلامه، أي من استاجر عينا ثم أراد أن يؤجرها غيره ليقوم مقامه فيها فإنه يجوز، إلا إذا كانت إجارتها بأكثر ضررا منه، إلا إذا كانت إجارتها بأكثر ضررا منه، كمن استأجر دابة للركوب، كمن استأجر دابة للركوب ثم آجرها غيره ليحمل عليها البضائع الثقيلة، ثم آجرها غيره ليحملها البضائع الثقيلة، فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا في حمل البضائع أكثر من ما يكون من الركوب، لأن الضرر هنا في حمل البضائع أكثر مما يكون من الركوب فيمنع منه. فلو آجره تلك الدابة على إركاب غيره جاز ذلك، فلو آجره تلك الدابة على إركاب غيره جاز ذلك، لأنه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة أصلا، لأنه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة أصلا. ثم قال المصنف: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، أي لا ضمان في الجعالة والإجارة إذا كان بدون تعد ولا تفريط، وتقدم معناهما. فإن كان مشتملا على التعدي أو التفريط فإنه يضمن فيه. وختم المصنف بقوله: وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وفيه وجوب توفية الأجير أجره الذي جعل له على عمل، وفيه وجوب توفية الأجير أجره الذي جعل له. ومعنى قوله قبل أن يجف عرقه أي قبل أن يتأخر عن وقت قبضه أجرته، قبل أن يتأخر عن وقت قبضه أجرته. فالعرق إشارة للعمل، والجفاف إشارة إلى فراغه منه وتأخر إعطائه أجرته، فيبادر بإعطاء أجرته بعد فراغه من عمله.
نعم.